الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الخامسة التي طرحها الآخون رحمة الله عليه، وهذه المقدمة الخامسة اختلف العلماء في عنوانتها، فتوجد هناك عدة عناوين يمكن أن تطرح في المقام، ونريد أن نركز على أنه هل هذه العناوين تحكي مطلباً واحداً بالدقة، أو توجد عدة أبحاث حصل نحو من التداخل فيها. فهنا عناوين ثلاثة. العنوان الأول أن الموضوع له اللفظ، هل هو ذات المعنى بما هو هو، أو أنه المعنى المقيد والمتعلق بالإرادة، أي المعنى المراد، بحيث إن الإرادة أخذت قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. فهل الواضع وضع الألفاظ لذوات المعاني بما هي هي، أو وضعها للمعاني المقيدة بالإرادة، المعاني المرادة؟ هذه صياغة في البحث. العنوان الآخر أن الوضع هل أن دلالته تصورية أو دلالته تصديقية، وبتعبير بعضهم أن الوضع رحمك الله هل يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة أو لا يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة. هذا عنوان ثاني. العنوان الثالث أن العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هل هي مقيدة بصورة تعلق الإرادة بالمعنى أو لا. وبعضهم عبر عن هذا التعبير بأن الدلالة هل تابعة للإرادة أو لا. فهنا عناوين ثلاثة ينبغي أن نميز بينها. إذن عنوان أن الموضوع له اللفظ، هل ذات المعنى أو المعنى المراد؟ البحث الثاني أنه هل أن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة أو لا، وبتعبير آخر أن الدلالة الوضعية هل هي تقتضي الدلالة على الإرادة أو لا. البحث الثالث أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا. ما هو الفرق بين هذه العناوين شنو الثلاثة؟ إذ كثيرا ما قد يعنون البحث بعنوان وترى أن سياق البحث يتغير. وقد أشار بعض المحققين كسيد المنتقى رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 164 إلى وجود فارقا بين العناوين الثلاثة، وأيضا أشار إلى ذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه في مباحث الأصول عندما تعرض إلى هذا البحث، وهو أنه الدلالة تابعة للإرادة أو لا. عندما دخل البحث قال لابد أن نميز بين عناوين ثلاثة. فهنا نذكر الفارق ولو إجمالا بين هذه العناوين الثلاث. الثلاثة لكي لا يحصل اللبس والاشتباه في المقام. أما العنوان الأول فالغرض من هذا العنوان تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ، فهل الواضع وضع اللفظ لذوات المعاني بما هي هي، أو وضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة بحيث أخذت الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ؟ وهذا هو العنوان الذي ركز عليه من؟ الآخون في الكتاب. هذه الجهة التي ركز عليها الآخون في الكتاب. الجهة الثانية تتعلق بأنه هل الواضع وعملية الواضع وهي وضع الألفاظ للمعاني يقتضي دلالة اللفظ على تحقق الإرادة بحيث متى ما أتى المتكلم وأتى لنا بلفظ فإن نفس اللفظ كاشف عن تعلق الإرادة في رتبة سابقة، فنفس اللفظ بما هو لفظ كاشف عن تحقق الإرادة في نفس المتكلم، فيقال بأن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على تحقق الإرادة. وهنا ما هي النسبة بين الجهة الأولى والجهة الثانية؟ فنقول إذا بنينا على أن الواضع وضع اللفظ للمعنى المراد في الجهة الأولى، سنقول في الجهة الثانية أن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على تحقق الإرادة لأنه دال على المعنى المراد. فواضح بناء على أن الموضوع له اللفظ ليس طبيعي المعنى بل المعنى المراد المعنى المقيد بالإرادة، فلازم ذلك أن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على تحقق الإرادة. ولكن لو بنينا على المسلك الآخر وهو مسلك من؟ الآخون، وهو أن كما سيأتي يعني والمسلك المشهور أن الموضوع له اللفظ ذات المعنى بما هو لا المعنى المقيد بالإرادة، هل يمكننا أن نختار في الجهة الثانية أن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة؟ واضح شيخنا؟ هل يمكننا أن نختار أن الوضع ببركة الوضع يقتضي أن اللفظ يدل على الإرادة؟ هل هناك يمكن ذلك أو لا؟ قد يقال بدوان لا يمكن، إذا الواضع وضع اللفظ لذات المعنى فإذا الإرادة خارجة عن حريم الواضع، وإذا كانت الإرادة خارجة عن حريم الواضع كيف الواضع يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة مع أن الإرادة خارجة عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ؟ ولكن بالرغم من ذلك قد يقال لا ملازمة، هذا المهم في البعض، قد نختار في الجهة الأولى أن الواضع وضع اللفظ للمعنى بما هو ولكن نختار في الجهة الثانية أن الواضع يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة. واضح كلام إن شاء الله؟ خاف اليوم السبت بعد هالمكينة شوية تحتاج تشغل، هم مطار تحتاج شوي الماكينة تشتغل. احنا نقول بلي يمكن تصوير ذلك بوجهين، الوجه الأول أن نبني على مسلك التعهد بأن نقول تبعا للنهاوندي صاحب تشريح الأصول، يشرح الأصول ما شرح الأجسام، يشرح الأصول، يقول النهاوندي بشنو؟ بمسلك التعهد. وقد درسنا في الكتب الأصولية السابقة كالحلقة الأولى والثانية مسلك التعهد. السيد الخوئي يقول الواضع وضع اللفظ ذات المعنى لا للمعنى المراد، فالإرادة ليست قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. ولكن بالرغم من ذلك كما درسنا في الحلقة الثانية أن دلالة الواضع الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، والدلالة التصورية ليست ناشئة من الواضع وإنما ناشئة من شنو؟ من تداعي المعاني وانتقال الذهن من سماع معنى إلى معنى آخر من باب التداعي. وإلا الدلالة الوضعية الدلالة التي تحصل ببركة الواضع هي دلالة تصديقية، والدلالة التصديقية مرجعها إلى أن الواضع يقتضي الدلالة على الإرادة، لأن الدلالة التصديقية فيها إرادة، إرادة استعمالية، إرادة تفهيمية. نعم، إذن هنا إذا بنينا على مسلك السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن يتعهد الشخص متى ما أردت تفهيم المعنى آتي بهذا اللفظ، فسياق التعهد سياق شنو؟ الإرادة. وإلا أنا لا أتعهد بأن إذا صدر اللفظ من النائم أو من اصطكاك حجرين فهو يريد تفهيم المعنى. فهنا نلتزم بأن المعنى الموضوع له اللفظ ذات المعنى بما هو هو، ولكن الوضع يقتضي الدلالة على الإرادة. وضع شيخ أحمد، هذا توجيه. توجيه آخر، دققوا في هذه المفاتيح تفيدك بعد ذلك في تنقيح المطالب إن شاء الله. لو بنينا على مسلك الآخند قدس سره، مو المسلك قدس سره، هو قدس سره، قدس سره في بحث المعنى الحرفي، وهو أن اللحاظ الآلي اللحاظ الاستقلالي وغيرهما من شؤون عالم الاستعمال لا يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن قد يكون قيدا في نشأ العلقة الوضعية بالمعنى الذي شرحناه، أي أن العلقة الوضعية من أول الأمر على نحو ضيق فم الركية إنما تنشأ في حالة خاصة بين اللفظ وذات المعنى. فالعلقة بين اللفظ وذات المعنى بما هو هو غايته أنه هذه العلقة نشأت في حالة خاصة. فهنا يمكننا أن نلتزم ونسأل ينعقد بعد أن العلقة بين اللفظ والمعنى ذات المعنى بما هو هو هل نشأ في حال نعم حصول لحاظ المعنى المؤبئ على نحو تعلق الإرادة مثل ما ذكرنا في اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، حيث ذكرنا هناك أنه في حين نحن القضية الحينية في حين اللحاظ الآلي يضع اللفظ يضع الواضع لفظا من إلى كلي الابتداء. هنا أيضا في حين كوني هذا المعنى مصبا للإرادة وضع لفظ هذا اللفظ كلفظ الإنسان إلى المعنى بما هو هو، لكن في حين أي لحاظ، لحاظ الإرادة، الإرادة على نحو أن تكون الإرادة ليست قيدا في المعنى الموضوع له اللام، ولكن توجب تضيق نشأة العلقة الوضعية. فهنا نلتزم بأن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على تحقق الإرادة، وإن كان الواضع وضع اللفظ لذات المعنى بما هو هو. فإذا لا تلازم بين الجهة الأولى والجهة الثانية، وهنا في الجهة الثانية نفس الوضع يكشف عن الإرادة. الإرادة نعم، وبعبارة أخرى بناء على تحليل كلام الآخون في بحث المعنى الحرفي، حيث ذكر الآخون أننا إذا وضعنا يدنا على المعنى ككلي الابتداء، تارة نلحظه باللحاظ الآلي وتارة نلحظه باللحاظ الاستقلالي. اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن يوجب تضيق العلقة الوضعية بين اللفظ وبين ذات المعنى. يقال في المقام أيضا قد يعني تجد بحث مستأنف في المقام أن عندنا لفظ الإنسان، عندنا معنى الإنسان الحيوان الناطق، تارة يتعلق لحاظ الحيوان الناطق لا بشرط، وتارة يلحظ بشرط كونه مرادا بشرط تعلق الإرادة. فهنا قد يقال أن الواضع وضع لفظ الأجناس إلى المعاني حين تعلق الإرادة، بنحو يكون تعلق الإرادة يوجب ضيقا في نشئ العلقة الوضعية بالتفسير الثاني، أو أننا لاحظنا المعنى الموضوع له اللفظ باللحاظ كونه مرادا بالتفسير الثالث. لا تنسى التفاسير بتجيك على طول الكفاية، أنت لا تنسى كل مرة نقول بالتفسير الثاني والتفسير الثالث، أنت لا تنسى التفاسير، مو قصدنا تفسير الأمثال ولا تفسير البرهان ولا تفسير الميزان، تفاسير التقريبات الآخرين في البحث المعنى الحرفي. فهنا الواضع وضع اللفظ لذات المعنى بما هو هو، ولكن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث وهو أنه هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ ما معنى مرادهم من هذا البحث يا شيخنا؟ هل هو نفس الأول؟ هل هو نفس الثاني؟ أو شيء ثالث؟ شنو تقولوا؟ مر عليكم في المنطقة هذا البحث؟ وصول المضافر. وش يعني الدلالة تابعة للإرادة؟ نفس أن الوضع يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة أو لا معنى آخر؟
يعني مفهوم الدلالة هل هو تابع الإرادة؟
نعم.
لأن البحث هنا حول مفهوم الإرادة، مفهوم الدلالة، هل الدلالة تقتضي الإرادة أو لا؟ إذا لم تكن هناك إرادة فلا دلالة، لأنه لا وضع للفظ هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ أو لا، وهذا اللفظ هو لهذا المعنى.
فشو الفرق بينه وبين الثاني؟
لا مرتبط بحيثية الدلالة، لا مرتبط بحيثية الوضع عدمه
بعد
والموضوع له عدمه في البحث الأول والثاني.
شيخ عباسي عباس ترون فرقا أو نفس الشيء؟
وكان نشور الدلالة يحصل من إرادة أو لا، هل يكفي في حصول الدلالة إرادة أو لا تحصل ولو من اصطفاء حجرين؟
نفس الشيء نفس الثاني يعني؟
وهذا إني وذاك
مرادهم إجمالا من هذا لعله سيأتي بعض التوضيحات عندما يتعرض المصنف إلى كلام بلي ابن سينا في الكتاب سيتعرض له المصنف. مقصودهم الأساسي من هذا العنوان الدقيق أنه لا هل لكي تحصل دلالة نحتاج إلى إثبات الإرادة في رتبة سابقة أو لا. فهنا الإرادة لابد أن نحرزها في رتبة سابقة حتى تحصل الدلالة، فالدلالة تابعة ممتبوعة تابعة للإرادة، فلابد أن تثبت الإرادة من وين؟ من مكان آخر غير عالم اللفظ غير نفس اللفظ. فإذا ثبتت الإرادة بل في رتبة سابقة حصلت الدلالة، وإلا لو لم تثبت الإرادة لم تحصل الدلالة. فإذا حصول الدلالة يتوقف على ثبوت الإرادة في رتبة سابقة. أما في البحث الثاني بالعكس، الوضع نفسه يقتضي الدلالة على الإرادة، نفس الوضع ببركته تحصل دلالة، وهي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية، على الخلاف أن الدلالة الحاصلة بالوضع تصورية أو تصديقية. ويدعى نسأل، هل نفس الوضع يقتضي الدلالة على الإرادة أو لا؟ لأننا نحرز الإرادة في رتبة سابقة لإثبات الدلالة. فإن الدلالة كما قالوا أنها هو كون الشيء بنحو بحيث يستلزم العلم به العلم بشيء آخر، هذا معنى الدلالة، كون الشيء بنحو بحيث يستلزم العلم به العلم بشيء آخر. العلم به شعنه يعني العلم به، قالوا العلم ما تصور وإما تصديق، فتنحل الدلالة إلى دلالتان، دلالة تصورية ودلالة إلى دلالتين، دلالة تصورية وتصديقية. الدلالة التصورية هي كون الشيء بنحو يستلزم من تصوره، العلم يتصوره تصور شيء آخر. والدلالة التصديقية هو كون الشيء بنحو يستلزم من بل التصديق به التصديق بشيء آخر. هناك في البحث الثاني نفس الوضع يكشف لنا عن الإرادة والوضع يحقق الدلالة، لا أن الدلالة تتوقف على إحراز الإرادة في رتبة سابقة، ببركة الوضع حصلت دلالة تصورية على مبنى أو دلالة تصديقية على مبنى، وببركة حصول الدلالة نستكشف الإرادة. واضح إن شاء الله. أما في البحث الثالث لا، أنت لا يمكنك أن تحصل عندك دلالة إلا، ولا يقال هذه دلالة إلا إذا أحرزت الإرادة في رتبة سابقة. ما لم تحرز الإرادة في رتبة سابقة فلا دلالة، لا تصورية ولا تصديقية. واضح إن شاء الله. إذن هناك جهات ثلاث لا بد من التأمل فيها، ولهذا هناك عناوين وأبحاث ثلاثة حصل بينها تداخل ودمج ولم يعطى كل حدوده الموضوعية. إذا تارة نبحث ونسأل هل أن الواضع وضع اللفظ لذات المعنى بما هو أو للمعنى المراد، وتارة نسأل أن الوضع هل يقتضي دلالة اللفظ على الإرادة أو لا، وتارة نبحث أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا. وقد ميز بين هذه الجهات سيد المنتقى رحمة الله عليه، وإن كان عندنا أيضا تأمل في بعض الحيثيات، ولكنه بصورة عامة ميز هذه الأمور الثلاثة كما أشار إلى ذلك في الجزء الأول صفحة 164. والسيد الشهيد أيضا تعرض إلى ذلك في المباحث. نعم في المباحث، أنا الآن ما كتبت هنا الصفحة، بس يعني لاحظوا في الأول الجزء الأول من القسم الأول تفتح الفهرس حاط عنوان مستقل بحثه مفصلة. هذا توضيح أصل العناوين، واضح الثلاثة. إذا اتضح ذلك نتعرض إلى ما تعرض له المصنف في الكتاب، وهي الجهة الأولى في البحث، وهو أن الواضع البشري أو الإلهي هل وضع اللفظ لذات المعنى بما هو هو، أو أنه وضع اللفظ للمعنى المراد. فالواضع وضع لفظ الإنسان مو إلى ذات الإنسان الحيوان الناطق بما هو هو، بل الحيوان الناطق المقيد بالإرادة بكونه مرادا للمتكلم. الجواب واضح عن هذا السؤال، فإننا إذا رجعنا إلى علامات الوضع ومنها التبادر، فمن الواضح أننا إذا سمعنا الألفاظ ما يخطر في ذهننا عند سماع الألفاظ ذات المعاني بما هي للمعاني المرادة، ولا يخطر في أذهاننا عند سماع الألفاظ كون لفظ زيد هو المعنى فلان ابن فلان المراد. ما يخطر في ذهننا ذلك. فالمسألة بحسب حكم التبادر شنو؟ واضحة. قد يقال مسألة واضحة لا تسمع شخصا عرفيا عربيا يعرف اللغة العربية يتبادر له من سماع الألفاظ المعاني بقيد كونها مرادة، بل ما يخطر في الذهن ذات المعاني. وبالرغم من وضوح المطلب وبينونته، إلا أن الآخندة آثر على نفسه إلا أن يقيم أدلة وبراهين لإثبات هذا المطلب خوفا من تسرب الشبهات. واضح شيخ؟ خوفا من تسرب الشبهة، خوفا من تسرب، احتياطا من تسرب الشبهة، ولا أن يقيم البراهين على ذلك. وأقام في المقام ثلاثة براهين على المطلب. البرهان الأول وهو ما تقدم نظيره في بحث المعنى الحرفي، يقول المصنف: الإرادة ليست إلا من شؤون عالم الاستعمال، فإن المستعمل عندما يستعمل اللفظ يريد إخطار المعنى. فالإرادة من أي شؤون؟ من شؤون الخطور أو الإخطار، ليس من شؤون التصور، من شؤون عالم التصديقات، من شؤون عالم الاستعمال. وإلا إذا غضضنا النظر عن عالم الاستعمال أن هناك لافظون قاصدون، لا يوجد شيء يسمى إرادة، لأن الإرادة وجودها في نفس المريد، والمريد فرع أن يوجد متكلم يريد بل يختار المعنى في ذهن السامع. فالإرادة من شؤون عالم الاستعمال، ففي عالم الاستعمال هناك إرادة، وهذه الإرادة إذا كانت من شؤون الاستعمال ومقومة للاستعمال يستحيل أن تؤخذ شطرا أو شرطا في المعنى المستعمل فيه اللفظ فضلا عن المعنى الموضوع له اللفظ بالبراهين التي بحثناها مفصلا في أي بحث سيدنا بحث المعنى الحرفي يستحيل أن تكون فلما كان من شؤون عالم الاستعمال أن يؤخذ جزءا أو قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ نعم يلزم منه محاذير ثلاثة إذا فرضنا أخذها الإرادة بما هي خصوصية ذهني أنت تقصد خصوصية خارجية رد عليك إشكال لأن الإرادة توجب التشخص يأتي البحث مرة يشرح البحث مرة ثانية الإرادة تقتضي التشخص فإن ادعي أن الخصوصية خصوصية خارجية فكثيرا ما نقول كثيرا ما كما قال بل يكون المعاني المستعمل فيها اللفظ كلية مع أن الإرادة توجب التشخص وإن كان خصوصية ذهنية لحاظية يلزم إشكالات ثلاث يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ إذ المعنى المستعمل فيه اللفظ عبارة عن المعنى المقيد بالإرادة وفي عالم الاستعمال نحتاج إلى إرادة فيلزم تعلق الإرادة بالإرادة ويلزم أن يكون المعنى مقيدا بقيد ذهني والمقيد بالذهني لا ينطبق على الخارج إلا بالتجريد وهذا لغو فلماذا يقيد ثم يجرد ويلزم الإشكالات النقضية نفس المطلب اللي هناك يأتي هنا إذن لا معنى لأخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له بنفس البيان الذي تقدم سابقا في بحث المعنى الحرفي ثالث ما يرد لأن هناك لحاظ آلي ولحاظ استقلالي ومعنى اسمي ومعنى حرفي ما له علاقة بهذا البحث نعم. الأول والثاني له علاقة هذا هو الإشكال الأول هني سؤال لكم شيخ لا تخاف مو صعب الإرادة التي تكون في عالم الاستعمال إرادة شنو يسموها استعمالية هل الإرادة الاستعمالية مثلها الإرادة التفهيمية أو يوجد فرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية شنو يقول شيخ أحمد عندنا إرادة استعمال هل إرادة تفهيمية كلها موجهة يقول لك شيخ لأن أنت قاعد مسامت لي إلى تغير مكانك أفضل سيد ضياء راح منك عشان ما التفت إليه شنو الإرادة التفهيمية نفس الشيء نسمع في كلمات الأصول إرادة تفهيمية وإرادة استعمال قلت نفس إرادة الجدية لو غير شنو تقول شيخ جدية نفس التفهيمية
الاستعمالية تفهيمية
والإرادة
جدية والتفهيمية
تفهيمية أنا وش ودي التفهيمية هي نفس الاستعمالية هي جدية هي شيء ثالث لا هي تفهيمية لا هي جدية ولا هي استعمالية
واضح هو جدية
نعم
التفهيمية والاستعمالية
نعم
استعمالية مو عام
شنو هو إذا عام شنو الفرق بينه قال التفتوا للمطلب فيه هذا هم اشتباهات إذا لاحظنا كلمات الأصوليين يا شيخ مصطفى فإنه يوجد هناك نحو من التفاوت فبعضهم قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة دلالة تصورية ودلالة استعمالية ودلالة جدية ولكن في كلمات بعض الأصوليين الآخرين قالوا لا عندنا دلالة استعمالية وعندنا دلالة تفهيمية ويوجد بينهما فرق. على الأولين خلون بينهما شنو؟ ترادف استعمالية تفهيمية. هؤلاء الاتجاه الآخر قال فرق بين الدلالة التفهيمية والدلالة الاستعمالية. الدلالة الاستعمالية أو الإرادة الاستعمالية هي إرادة إفناء اللفظ في المعنى في مقام الاستعمال، وهذا محفوظ على هذا مقوم للاستعمال. ولكنه من كانت عنده إرادة استعمالية تارة يتعلق غرضه بالتفهيم، تارة بالإبهام، تارة بالإجمال، فلا مساوقة بين الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية. فقد تكون عند إرادة استعمالية الإرادة تفهيمية، وهذا يدعون أنه غير الإرادة الجدية. فإن الإرادة الجدية سنخ إرادة مرتبطة بأن المتكلم قصد اختار المعنى باللفظ جدا. وإن هنا وقع كلام، هل يمكن نصور إرادة تفهيمية بس ما عندنا إرادة جدية؟ نعم في إرادة تفهيمية غير وهناك إرادة جدية، أو هناك تلازم بينهما أو بينهما عينية. واضح المطلع؟ وقد ورد في كلمات جمع من المحققين، أعطيكم بعض المصادر للتأمل في هذه النقطة وهي الإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية. يوجد في بعض كلمات المحققين أنه الدلالة التفهيمية غير الدلالة الاستعمالية، ويدعي أن غير الدلالة الإرادة الجدية. وجدت هذه الكلمات في كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره، أو غير الإصفهاني، أعطيك المحقق الإصفهاني الجزء الأول صفحة 70، وأيضا في عبارات السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول صفحة 131، والسيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 115. هذه كم مطرحة؟ كم كتاب؟ ثلاثة كتب فيها أن الدلالة استعمالية تفهيمية جدية. وتعرض أيضا له في بداية الوصول في الجزء الخامس صفحة 219. واضح إن شاء الله. بداية الوصول ناظر كثيرا للإصفهاني من تلامذة الإصفهاني. نعم الجزء الخامس بحث الظهور في أبحاث الظهور. فدققوا في هذا المطلب. الإرادة الاستعمالية قالوا هي إفناء اللفظ في المعنى، هذا ثابت. وأما الإرادة التفهيمية متعلقة بتفهيم الغير في قبال الإجمال والإبهام. زين إذا قلنا تفهيم، وش بقى في الجدية؟ هل يوجد فرق بين التفهيم والجدية أو لا؟ واضح هم يدعون وجود الفار. أما في كثير من كلمات الأصوليين لا يوجد عندنا أقسام إلا دلالة تصورية استعمالية جدية، تفهيمية في الوسطى، إما أن ترجع إلى الاستعمالية بمعنى أو ترجع إلى الجدية بمعنى. هذا ما يتعلق بالوجه الأول. ولهذا قال لا ريب، لا ريب في، لا ريب على المسألة واضحة، التبادل واضح في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها. لما عرفت. الدليل الأول بلا بما لا مزيد عليه، وإن كان سيأتي المزيد عليه بعدين عقب كان فترة سيحت الآخون ويذكر أشياء بعد، بس ما أدري كل أشياء يقول لك المفروض تضحك، بس نحتاج نكرر بعض المطالب. بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه، قصدت المعنى على أنحائه، وش على أنحائه يعني؟ قصد الإخبار، قصد الإخطار، تعلق الإرادة الاستعمالية، تعلق الإرادة الجدية، كلها أمور قصدية وليست انطباقية قهرية. من أن قصد المعنى هذا لأمر لحاضي على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل. يلهمنا الآن ليس من قيود المعنى الموضوع له اللفظ، لكن المصنف ما قال من قيود المعنى الموضوع له اللفظ بحسب اتكائي على البحث السابق. هذا هو الوجه الأول. الدليل الثاني الذي ذكره الآخون قال، احنا نصيغ الدليل صياغة إجمالية بعد ذلك ندخل في الصياغة التفصيلية. لو كان اللاضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة لما صح الحمل والإسناد إلا بالتصرف والمجاز، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وقد اختلفوا في توضيح هذا الدليل الثاني لقابليته في حد ذاته للانطباق على أكثر من معنى، فنحن نذكرها هنا ثلاث معاني أو وجوه محتملة في شرح كلام المصنف. الوجه الأول، وهو أنه لو كان الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة، فإذا جئنا إلى مقام الحمل فإن الحمل يقتضي الهوية والاتحاد بين الموضوع والمحمول، فإن مرجع القضية الحملية أن هذا هو ذاك، فيقتضي الحمل وجود حيثية اشتراك وحيثية افتراق. حيثية الاشتراك يحفظ لنا الهوية، وحيثية الافتراق يحفظ لنا الاثنينية، حتى يكون عندنا موضوع ومحمول. وإلا لو لم توجد اثنينية لا يصح الحمل، إذ أن الحمل يتوقف على وجود كم طرف؟ على وجود طرفين. وإذا قلنا أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة تنتفي حيثية الاشتراك بين الموضوع والمحمول، ما عندنا حيثية اشتراك، وذلك لأن تقيد المعنى بالإرادة يقتضي أن يكون المعنى جزئي، لأن الإرادة كاللحاظ من الأمور التي تقتضي التشخص، فيكون الموضوع متشخص والمحمول متشخص، وبين المتشخصين دائما تباين، ولا توجد حيثية مشتركة بين ما كان من قبيل المتشخصين. ولهذا المعاني الحرفية على رأي المشهور لا يوجد هناك شنو جامع مشترك حقيقي. إذن لا توجد حيثية مشتركة بين الموضوع والمحمول، فيكون كل منهما شخصي ولا يصح حمل الشخصي على الشخصي. هذا الموضوع شخصي والمحمول شخصي ولا يصح حمل الشخصي على الشخصي. فإن لفظ زيد موضوع لزيد المقيد بالإرادة بالحمل الشائع، وقائم مقيد بمقبل، وقائم موضوع للعرض الخاص المقيد بالإرادة، ولا يوجد بينهما أي حيثية مشتركة، وهذا يعني عدم صحة الحمل لعدم وجود العنصر المشترك، إلا إذا جردنا لفظ زيد عند لحاظ معنى جردناه عن خصوصية الإرادة وحذفنا خصوصية الإرادة، فيلزم من ذلك أنه لا يصح الحمل والإسناد إلا بعد التصرف، وهذا باطل بالوجدان، إذ لا نرى أحد عندما نستعمل زيد قائم نحن جردنا معنى زيد الموضوع له اللفظ عن شيء وقائم من شيء، كل الاستعمالات لا نرى بالوجدان أن هناك شنو تجرد، ولا نرى المجازية في هذه الاستعمالات، وعلى كلامكم تكون كل هذه الاستعمالات مجازية، وهذا باطل بالضرورة اللغوية بالضرورة الوجدانية، أن استعمالاتنا كلها استعمالات حقيقية، على كلام كل الاستعمالات ستكون مجازية التي فيها حمل وقضية. هذا نعم شرح أول وتحليل أول لكلام المصنف، وهناك تحليلان آخران يأتيان إن شاء الله في شرح عبارة الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المطلب أوضح من الأدلة.